مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام. مكة مدينة لا قرية. يتخيل كثير من الناس ممن لا علم لهم بأحوال العصر الذي كانت فيه البعثة، وليس لهم اطلاع واسع على أيام العرب وأخبارهم وشعرهم وعوائدهم، أن مكة كانت قرية صغيرة، وكانت الحياة فيها طور الطفولة العقلية والاجتماعية والحضارية، وكانت أشبه بمسكن للقبائل، فيه مضارب من الشعر تسود فيه حياة الخيام، وبين معاطن الإبل ومرابض الغنم ومرابض الخيل، متناثرة في حواشي الوادي وشعاب الجبال. يتبلغ أهلها ببلغة من العيش، ويتعيشون على الخبز القفار أو لحم الإبل الذي لم يحسن شواؤه ولم يكمل استواؤه، ويلبسون اللباس الخشن الذي يتخذونه من أصواف الإبل وأوبارها، لا شأن لهم بتوسع في المطاعم والمشارب أو تأنق في اللباس أو لين من العيش ورقة في الشعور وتوسع في الخيال. إن هذه الصورة القاتمة لمكة لا تتفق مع الواقع التاريخي ومع ما تناثر في كتب التاريخ ودواوين الأدب والشعر الجاهلي من وصف مكة وما كان عليه أبناؤها في منتصف القرن السادس المسيحي من آداب وأعراف وعادات ومظاهر كثيرة في الحياة، قد انتقلت من طور بدائي بدوي إلى طور بدائي مدني، ولا تتفق مع ما وصفها القرآن بنعوت وأسماء لا تليق بقرية صغيرة وحياة بدوية، فقد سماها أم القرى في قوله: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، وقوله: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وقوله: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. والحق أن مكة قد انتقلت في منتصف القرن الخامس الميلادي من طور البداوة إلى طور الحضارة، وإن كانت حضارة بالمعنى المحدود، وخضعت لنظام يقوم على اتفاق تطوعي وتفاهم جماعي وتوزع للمسؤوليات والمهام، وكان ذلك على يد قصي بن كلاب الجد الخامس للرسول. وكان عمران مكة بطبيعة الحال محصورا في نطاق ضيق، وكانت مكة بين الأخشبين، وهو جبل أبي قبيس المشرف على الصفا، والآخر الجبل الذي يقال له الأحمر، وكان يسمى في الجاهلية بالأعرف، وهو الجبل المشرف وجهه على قعيقان. إلا أن وجود البيت في هذا الوادي وما كان يتمتع به جيرانه وسدنته بصفة خاصة وسكان الوادي بصفة عامة من شرف ومكانة وأمن، كان مغريا لكثير من القبائل العربية وخصوصا المجاورة للانتقال إلى جوار البيت، فازداد العمران وتوسع النطاق على مر الزمان، وحلت البيوت المرصوفة بالحجر أو المبنية بالطين والحجر محل الخيام والأخبية، وانطلقت الحركة العمرانية مما يلي المسجد الحرام إلى بطحاء مكة في أعلاها وأسفلها، وكانوا يبنونها أول الأمر بحيث لا تستوي على سقوف مربعة احتراما للبيت، ثم هان عليهم ذلك بالتدريج فلم يروا بذلك بأسا وتوسعوا فيه، إلا أنهم كانوا لا يرفعون بيوتهم عن الكعبة. وزعم بعض أهل الأخبار أن أهل مكة كانوا يبنون بيوتهم مدورة تعظيما للكعبة، وأول من بنى بيتا مربعا حميد بن زهير فاستنكرته قريش، وكانت بيوت أثريائها وساداتها مقامة بالحجر وبها عدد من الغرف، ولها بابان متقابلان ليتمكن النساء من الخروج من الباب الآخر عند وجود ضيوف في الدار. ومن أعلى جبل قبيس الذي يشرف على مكة من الشرق يبدو شكلها المستطيل من الشمال إلى الجنوب في بطن واد ضيق، وعندما ينظر إليها المرء لأول وهلة فإنه لا يكاد يميزها عن القديم الذي تقوم عليه. إن الجبال الجرداء الصخرية التي تحيط بها لا تفصلها عنها أي واحة، فليس بينها وبين مكة أي بقعة خضراء، وإن سطوح منازلها لتخلط بمنهار الصخور التي تحدرت على سفوح تلك الجبال، لتختلط بمنهار الصخور التي تحدرت على سفوح تلك الجبال. أما بعد أن تراض العين شيئا فشيئا، فإنها تميز البيوت والدور، وتكشف المداخل الخفية، ويتنبه الإنسان بغتة لمنظر مفاجئ لمدينة كبيرة لم يكن يظن وجودها في هذا المكان. إن العين تراها تكبر دون حد، حتى لا يكاد الإنسان يعزو اتساعها المفاجئ إلى سحر ساحر، وتبدو الصخور بدورها وكأنها تحولت إلى منازل، وتبدو الآكام أشبه بضواح واسعة لا يدرك الطرف لها نهاية. نشأة مكة الجديدة وصاحبها. كانت نشأة مكة الجديدة على يد قصي بن كلاب، فهو الذي جمع قريشا وأسكنهم مكة وخط لهم الرباع، فأنزل كل قوم من قريش منازلهم، واختط بنوه من بعده مكة رباعا، فكانوا يقطنونها ويبيعونها، وأقامت على ذلك قريش ليس بينهم اختلاف ولا تنازع. تنظيم حياة وتوزيع مناصب ومسؤوليات. تملك قصي على قومه وأهل مكة، وكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، وهو الذي أسس دار الندوة لاصقة بالمسجد الحرام، وجعل بابها إلى مسجد الكعبة، وهي دار قصي بن كلاب، وهي دار الشورى لقريش، ودار الحكم والمجتمع في مكة. فما تنكح امرأة ويتزوج رجل من قريش، وما يتشاورون في أمر نزل بهم، ولا يعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم إلا في هذه الدار، وما تدرع جارية إذا بلغت إلا في هذه الدار، يشق عليها فيها درعها خمارها ثم تتدرعه ثم ينطلق بها إلى أهلها. وكان أمره في قومه في حياته ومن بعد موته كالدين المتبع، لا يعمل بغيره، ولم يكن يدخل دار الندوة من غير بني قصي إلا ابن 40 سنة، ويدخلها بنو قصي جميعا وحلفاؤهم كبيرهم وصغيرهم. وكانت دار الندوة خاصة بهاشم وأمية ومخزوم وجمح وسهم وتيم وعدي وأسد ونوفل وزهرة، وهؤلاء 10 رهط من 10 أبطن. وانقسمت المناصب بعد موته، فكان في بني هاشم السقاية، وفي بني أمية العقاب راية قريش، وفي بني نوفل الرفادة، وكان في بني عبد الدار اللواء والسدانة مع الحجابة، وكان في بني أسد المشورة. فلم يكن رؤساء قريش يتفقون على أمر حتى يعرضوه عليه، فإن وافقه ولاهم عليه، وإلا تخير وكانوا له أعوانا. وكانت المسؤوليات موزعة بين رجال من قريش، أقرت لهم بالفضل وحصافة الرأي. فكانت إلى أبي بكر الصديق وهو من بني تيم الأشنان، وهي الديات والمغرم، فكان إذا احتمل شيئا فسأل فيه قريشا صدقوه، وأمضوا حمالة من نهض معه، وإن احتمل غيره خذلوه. وكان إلى خالد بن الوليد وهو من بني مخزوم القبة والأعنة. أما القبة فإنهم كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما يجهزون به الجيش، وأما الأعنة فإنه كان على خيل قريش في الحرب. وكان إلى عمر بن الخطاب وهو من بني عدي السفارة، وذلك أنهم كانوا إذا وقعت بينهم وبين غيرهم حرب بعثوه سفيرا، وإن نافرهم حي بمفاخرة جعلوه نافرا ورضوا به. وكان إلى صفوان بن أمية وهو من بني جمح الأيسار، وهي الأزلام، فكان لا يسبق بأمر هام حتى يكون هو الذي يسيره على يديه. وكان إلى الحارث بن قيس الحكومة والأموال المحجرة التي سموها لآلهتهم، وكانوا يتوارثون هذه المكارم كابرا عن كابر. النشاط التجاري وحركة التصدير والاستيراد. وكانت لقريش رحلتان تجاريتان، إحداهما إلى الشام في زمن الصيف والأخرى إلى اليمن في زمن الشتاء. وكانت أشهر الحج عندهم أشهرا حرما يعقدون فيها أسواقهم التجارية بجانب البيت وداخل حدود الحرم، والناس يهرعون إلى هذه الأسواق ويأمونها من جهات الجزيرة البعيدة ليقضوا منها حاجتهم ويتزودوا لقومهم. وقد ذكرت أسواق كانت في مكة يستدل بها على ما وصلوا إليه من مدنية وتطور، منها سوق العطارين، ومنها سوق الفاكهة وسوق الرطب، وكان مكان للحجامين والحلاقين، وكانت رحبة واسعة كانت تباع فيها الحنطة والسمن والعسل والحبوب يحملها العير من قريش، وكانت اليمامة ريف مكة، وكان زقاق للحذائين وسوق للبزازين. وكانت لأهل مكة منتزهات ينتجعها المكيون في الأصائل من شهور القيض، وكان المتنعمون فيهم يشتون بمكة ويصطافون بالطائف، وكان كثير من فتيانهم اشتهروا بالأناقة في الحياة والتجمل في اللباس، وكانت كسوة بعضهم تقوم بمئات من الدراهم. وقد نشطت الحركة التجارية في مكة، فكان تجارها يتجولون في بلاد كثيرة من أفريقية وآسيا، ويحملون من كل بلد ما يستطرف ويستظرف فيها وما تشتد إليه الحاجة في بلادهم، فكانوا ينقلون من أفريقيا الصمغ والعاج والتبر وخشب الآبانوس، ومن اليمن الجلود والبخور والثياب، ومن العراق التوابل، ومن حاصلات الهند الذهب والقصدير والأحجار والحجارة الكريمة والعاج وخشب الصندل والتوابل والزعفران، ومن مصر والشام الزيوت والغلال والأسلحة والحرير والخمور. وكانوا يرسلون إلى بعض الملوك والأمراء ما يستطرف من بضائع مكة، وكان من أعجب ما يختار منها الأدم وهي الجلود، كما فعلت قريش حين بعثت إلى النجاشي ملك الحبشة عبد الله بن ربيعة، أي بعثت عبد الله بن ربيعة وعمر بن العاص بن وائل ليستردا من هاجر من المسلمين إلى الحبشة، فأرسلوا معهما من الهدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان الأدم. وكانت من النساء تاجرات لهن نشاط في إرسال القوافل التجارية إلى الشام وغيرها، اشتهرت منهن خديجة بن خويلد والحنظلية أم أبي جهل، يشير إلى ذلك قوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. الحالة الاقتصادية والعملة والمكاييل. وهكذا فاقت مكة في التجارة، وأثرى كثير من أبنائها، وتضخمت رؤوس أموالهم. يدل على ذلك أن عير قريش التجارية التي كانت عائدة من الشام عند غزوة بدر بلغت 1000 بعير، وبلغ المنقول على أثقالهم 50,000 دينار، وكانوا يتعاملون بالعملة الرومانية البيزنطية والعملة الإيرانية الساسانية، وكانوا يستعملون الموازين في أسواقهم والمكاييل، منها الصاع والمد والرطل والأوقية والمثقال، ويعرفون من مفردات أثقالها أنواعا كثيرة، وعندهم علم بالحساب اعتمد عليه القرآن في ذكر السهام والفرائض. أثرياء قريش ومترفوها. وكانت بيوت وأسر اشتهرت بالثراء وسعة في المال ورقة في العيش، يمتاز فيها بنو أمية وبنو مخزوم. وكان ممن اشتهر في الثراء وجمع الأموال واقتنائها وتنميتها الوليد بن المغيرة وعبد العزة أي أبو لهب وأبو أحيحة بن سعيد بن العاص بن أمية، وهو الذي أسهم 30,000 دينار في القافلة التي كان يقودها أبو سفيان وعبد بن أبي ربيعة المخزومي. واشتهر منهم عبد الله بن جدعان التيمي الذي كان يشرب في كأس من الذهب، وكان يطعم عددا كبيرا من المساكين والجياع. وكان العباس بن عبد المطلب من أثرياء قريش، ينفق أمواله في الناس ويتعامل بالربا، حتى جاء الإسلام وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلغاء الأموال الربوية، وبدأ ذلك بعمه العباس بن عبد المطلب، وأعلن في حجة الوداع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، وكان منهم مترفون، لهم مجالس سمر، ولهم أرائك منصوبة، وموائد ممدودة، ونواد للشراب يلهون فيها ويسكرون، وكانت عامة مجالس أشرافهم أمام البيت، ينشدون فيها الشعر، ويحضرها بعض كبار شعراء الجاهلية، مثل لبيد بن ربيعة صاحب المعلقة المشهورة. وقد ذكر أن عبد المطلب بن هاشم كان يوضع له فراش في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه حتى يخرج إليهم، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. الصناعات والثقافة والأدب في مكة. ولم تكن للصناعات مكانة كبيرة عند أهل مكة، بل كان عندهم نوع احتقار لها وتعير منها، ولم يباشرها في عامة الأحوال إلا الموالي وأبناء العجم، إلا أنه قد وجدت بعض صناعات كانوا مضطرين إليها، ومارسها بعض أبناء مكة العرب. فقد روي أن خباب بن الأرت كان قينا أو كان قينا يعمل بالسيوف، وكانوا يلجؤون في صناعة البناء، وكان لابد منه إلى عمال من الروم أو الفرس، وكان منهم كتاب يعرفون الكتابة والقراءة، وإن كانت الأمية غالبة عليهم، ولذلك سماهم القرآن بالأميين، فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وكانت مكة وأهلها مثلا في الجزيرة العربية في سلامة الذوق والظرف والأناقة، شأن العواصم والمدن الرئيسية في كل قطر، عريقة في الآداب. أما لغتهم فكانت هي الميزان، وهي المرجع، وعليها الاعتماد في سائر أطراف الجزيرة، وكانوا أبلغ العرب وأفصحهم وأصحهم تعبيرا ونطقا، وأبعدهم عن الهجنة أو الرطانة وتأثير الاختلاط بالعجم، وكان حظهم من تناسب الأعضاء واعتدال الخلق والخلق والهندام وحسن الإشارة أكثر من أهل النواحي الأخرى، حتى كانوا شامة بين الناس، يجمعون بين الصفات التي يسمى مجموعها بالفتوة والمروءة، وتغنى بها شعراء العرب وخطبائهم، لذلك كانوا أئمة الناس في الشر والخير. وكان أكثر عنايتهم بالأنساب وأخبارها، ثم بالشعر، ثم بالنجوم والأنواء والعيافة، وشيء يسير من الطب يقوم على التجربة والتناقل، وشيء كثير من حلية الخيل والمعرفة الدقيقة بأعضائها وصفاتها والتفرس بالرجال والخيل، وشاعت فيهم طرق للعلاج كالكي والبتر والفصد والحجامة وتناول الأدوية. القوة الحربية. أما قوة مكة الحربية فكانت قريش تؤثر السلم والهدوء في عامة الأحوال إذا تركت وشأنها شأن الشعوب والمجتمعات التي أكبر اعتمادها في الكسب والمعاش على التجارة ومسير القوافل وتنظيم الأسواق وتوجه الرواد من كل صوب إلى بلدها والتقائهم التقاء يفيدها إجلالا دينيا وفائدة اقتصادية ويدر عليها الأرزاق الكريمة. وإلى ذلك أشار الله تعالى بقوله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. لذلك كانت قريش ما لم تتحد عقيدتها ولم تثر غيرتها الدينية أو القبلية تؤمن بمبدأ التعايش السلمي، ولكنها رغم كل ذلك كانت قوة حربية يحسب لها الحساب، وكانت شجاعتها مضرب المثل، وكانت مشهورة بالفروسية العربية والغضبة المضرية، معروفة في جزيرة العرب وآدابها وأمثالها. ولم تكتف قريش بقوتها الذاتية في الحروب، ولكنها كانت تستخدم قوة الأحابيش، وهم بطون من القبائل العربية الضاربة حول مكة، من كنانة وخزيمة بن مدركة وخزاعة، تحالفوا مع قريش، وكان لقريش عدد كبير من العبيد والموالي الذين كانوا يقاتلون في صفوفها، فكانت تستطيع أن توجه إلى القتال 10,000 مقاتل، وقد استطاعت أن تجمع 10,000 مقاتل في غزوة الأحزاب، وهي أكبر قوة حربية عرفها تاريخ الجزيرة العربية في العصر الجاهلي. كبرى مدن الجزيرة وعاصمتها الروحية والاجتماعية، وبهذا المركز الديني والمكانة الاقتصادية وقيادة النشاط التجاري والتقدم في المدنية والآداب، أصبحت مكة كبرى مدن الجزيرة العربية، وبدأت تنافس صنعاء اليمن في زعامة الجزيرة، بل إنها تفوقت عليها بعدما حدث باليمن من استيلاء الحبشة عليها وتملك الفرس لها في منتصف القرن السادس المسيحي. وفقدت مملكة الحيرة ومملكة غسان الشيء الكثير من العظمة والأبهة، فأصبحت مكة بعد ذلك كله هي عاصمة الجزيرة العربي الروحية والاجتماعية من غير منافس ولا مشارك. الناحية الخلقية، وكانت الناحية الخلقية ضعيفة غير الأعراف والآداب والقيم الجاهلية التي كانوا يؤمنون بها ويعضون عليها بالنواجذ، فقد فشى فيهم القمار والميسر وافتخروا به، وفشت فيهم الخمر وانتشرت القيان ومجالس اللهو وحفلات العزف يقدم فيها الشراب، وفشى فيهم بعض الفواحش، وقد وجد الظلم والقسوة وغمط الناس وبطر الحق وأكل أموال الناس بالباطل وقد وجد الظلم والقسوة وغمط الحق وبطر وغمط الناس وبطر الحق وأكل أموال الناس بالباطل ولا تصوير للحالة الخلقية التي كان يعيشها أهل الجزيرة بصفة عامة وأهل مكة بصفة خاصة أبلغ وأصدق من تصوير جعفر بن أبي طالب الهاشمي القرشي، وهو ابن مكة الأصيل، للحياة العربية والأخلاق الجاهلية أمام النجاشي، وقد جاء فيه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي من الضعيف. الناحية الدينية، وكانت الناحية الدينية أضعف بحكم بعد العهد بالنبوات وفشو الجهل وانتشار الوثنية التي اقتبسوها من الأمم المجاورة، فغلوا فيها من الناحية الأدبية والحضارية، فأغرقوا في الوثنية وأولعوا بالأصنام. فكان في جوف الكعبة وفنائها 360 صنما، وكان كبيرها عندهم هبل، وكان على بئر في جوف الكعبة، وهي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة، وكان بالعقيق الأحمر على صورة الإنسان مكسور اليد اليمنى، أدركته قريش كذلك فجعلوا له يدا من ذهب. وكان أمام البيت صنمان، أساف ونائلة، وموضعهما عند الكعبة، أحدهما يلصق الكعبة والآخر بموضع زمزم. فنقلت قريش الذي يلصق أو يلصق بالكعبة إلى الآخر، فكانوا ينحرون ويذبحون عندهما. وكان على الصفا صنم يقال له نهيك مجاود الريح، وعلى المروة صنم يقال له مطعم الطير. وكان في كل دار من مكة صنم يعبدونه. وكانت العزة قريبا من عرفات، وكان عليها بيت، وكان أعظم الأصنام عند قريش، وكانوا يستقسمون عند أصنامهم بالأزلام. وكانت ذو الخلصة بأسفل مكة، وكانوا يلبسونها القلائد ويهدون إليها الشعير والحنطة، ويصبون عليها اللبن، ويذبحون لها، ويعلقون بيض النعام بها. وكانت الأصنام يطاف بها في مكة، فيشتريها أهل البادية ويخرجون بها إلى بيوتهم. وكذا وصلوا رغم ما طبعوا عليه من الفتوة وخلال المروءة وكثير من الأخلاق العربية الكريمة إلى درجة سخيفة راعنة من الوثنية وعبادة الأصنام والتمسك بالخرافة والأوهام وجهل المفاهيم الدينية الصحيحة والبعد عن الإبراهيمية الحنفية السمحة. وصلوا درجة لم يصل إليها إلا النادر من الشعوب والأمم. هذه مكة في منتصف القرن السادس المسيحي عند بعثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وطلوع شمس الإسلام من أفقها المظلم. وصدق الله العظيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.